النصر مع الصبر،
وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن هذه مع هذه هي نوع من التفسير لإحفظ الله يحفظك، وإحفظ الله تجد وجهك، يعني معك للمعية وللحفظ وللنتائج، صبر وفرج ويسر، وكلها تأتي من بعد كرب ومن بعد عسر ومن بعد صبر. وكذلك أيضا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك سيأتي أيضا، كل هذه توجيهات. ولهذا يعني قد يكون الشباب هم أحق بأن يعوها كل الوعي، لأن الشباب كما قلنا عندهم فورة وعندهم قوة وعندهم تأجل للنتائج، بينما النهج الإسلامي أنك تجتهد في أن تكون على الخط فقط، ليست النتائج إليك أبدا ولست مسؤولا عنها. ومن فجاجة الرأي وضعف الرأي وهزال الرأي أنك تريد أن تنظر النتيجة بنفسك، هذا غير صحيح. حتى العقلاء من غير المسلمين الذين أدركوا بالتجارب وعرفوا ما وضعه الله عز وجل من سنة، يخططون لا لأنفسهم، إنما يخططون لأجيال، لا يخططون من أجل أن ينظروا النتائج بأنفسهم أبدا، بل هم يرون أن النتائج التي هم فيها وضعها أسلافهم، وهم على نهج أسلافهم يسيرون ليقطف النتاج الجيل الذي بعدهم أو الذي بعده. ولهذا أمة الإسلام في ضعفها الحالي أكثر ما ينقصها هو هذا، ليس عندها تخطيط وليس عندها نظر إلى البعيد، ولا تريد أن ترى النتائج بأنفسها، فهم يتبرمون ويتلاومون ويقع بعضهم في بعض لأنهم يريدون أن يلمس النتيجة بنفسه، بينما هو أولا ما سار على الطريق الصحيح، ثم أيضا كيف تنتج أو كيف تحصل النتيجة على ما يريدون. ولهذا في هذه الوصايا وفي هذا التوجيه شيء عجيب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، أيضا هذه وصية شبابية. أحيانا الشباب، وإن كان لا شك أن هذا موجه للأمة كلها حقيقة، والقرآن مليء بأن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة السؤال لا يكون إلا لله عز وجل، ولا يتعلق إلا بالله، ولا يدعى إلا الله. لكن الشباب أحق بأن يعوا هذه الوصايا، لأنه كما قلنا لأنه يتعجل النتائج يحاول أن يتعلق بأي سبب من أجل أن يحقق النتيجة، بينما حقه ألا يسأل إلا الله ولا يكون له تعلق إلا بالله، وأن يعلم أن ما يجري في هذا الكون لا يجري إلا بتقدير الله وتدبيره وإرادته قطعا. لو أن هذه القضية رسخت في نفس المؤمن كل الرسوخ لا يطمئن وارتاح. هذا لا يعني أنه لا يأخذ بالأسباب أبدا، إنما يعلم أن الأسباب ومسبباتها من ورائها رب الأرباب، هو الذي إذا شاء أجرى السبب فأنتج، وإذا شاء أوقف السبب عن أن ينتج. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأمر بيد الله، تتزوج تريد إنجابا قد يشاء الله عز وجل لك الإنجاب، تريد ولدا قد يشاء الله لك الولد، أو يكون على خلاف ما الأمر ليست بيدك. هذا أمر ظاهر، كل الدنيا على هذا، أنت مسلم أنه تريد ولدا فيشاء الله بنتا، تريد بنتا فيشاء الله ولدا، تريد اثنين فيشاء الله واحد، تريد واحد فيشاء الله عشرة، هذا معروف، كل الناس تدرك هذه، كل الدنيا على هذا. لكن الله سبحانه وتعالى وضع أسبابا ومسببات، وغالبا هذه الأسباب تنتج، غالبا الأسباب تنتج لا تتخلف، وضع سنن ودلنا عليها وهدنا إليها وطلب منا أن نأخذ بها وتنتج بإذن الله، لكنها قد تتخلف، وحينما دلنا عليها وجعلها تنتج، وما ذلك إلا لأنه استخلفنا في الأرض وطلب منا عمارتها، فلما استخلفنا فيها وطلب منا عمارتها أعطانا الوسائل والأدوات والآلات، عندك عقل، عندك تفكير، عندك آلات، أنت إذا حرثت إن زرعت الأرض وأنتجت، أنت إذا ضربت في الأرض رزقت، أنت إذا ضربت في الأرض ربحت، هذا معروف. إذن هذه أمور وضع الله بني آدم، الكافر منهم والمسلم، العاصي المحسن المسيء، كل من أخذ وأخذ بها غالبا تنتج، لكن إنتاج عن إنتاج يختلف، وموقف المؤمن يختلف عن موقف غير المؤمن. المؤمن يعلم لا شك أن الأسباب تؤدي بإذن الله، لكنها حينما تتخلف لا ينزعج ولا يغضب ولا يتأثر، لأنه يعلم أن وراءها ربا محيطا وربا قادرا وربا مهيمنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن ولا يكون وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. بينما الكافر أبدا إذا أصابته سراء بطر وقال هذا لي وما أظن الساعة قائمة ووتيته على علم عندي وهذا بسبب تقنياتنا وموادنا إلى آخره فبطروا، وإذا أصابته ضراء كفر وجزع ولام القدر ولام من حوله وبطش. بينما وهذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا الانزعاج وهذا الألم النفسي والضيق الصدري لا يزيد، لا يقدم ولا يؤخر، لم تتحقق النتائج وغضبت ثم ماذا؟ هل استطعت أن ترجع النتائج؟ أبدا. إذن المؤمن يزيد على الكافر بأنه يرضى، في حال السراء يشكر وفي حال الضراء يصبر، والأمر ما زاد ولا نقص إلا رضا وإيمان قلبي وراحة نفسية وسعادة، سعادة في السراء وسعادة في الضراء، بينما الكافر لا يحصل هذا أبدا، وكل من ضعف إيمانه قلت سعادته قطعا، كل من ضعف إيمانه قلت سعادته. ولهذا ليست السعادة في الغنى، وليست في كمال الصحة، وليست في الوجاهة والشرف، كما أن البؤس ليس في الفقر ولا في المرض ولا في الوضاعة في المنزلة أبدا، السعادة قلبية. أنتم تعرفون أغنياء أشقياء، وتعرفون أغنياء سعداء، وتعرفون أغنياء فقراء سعداء وفقراء أشقياء. إذن مصدر الشقاء ليس الفقر والغنى، شيء يضعه الله عز وجل في القلب، بقدر ما تقترب من ربك تكون سعيدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، وبين أيضا العاصي والمحسن. العاصي يكون عنده شيء من الضيق وعنده شيء من رب القلب وعنده شيء من التبرم، بينما المؤمن عنده شيء من الرضا والطمأنينة والراحة، وإن كان الجميع يأخذون بالأسباب. أحيانا أنت تزور مريضين يرقدان على سريرين، بل قد يكون تزورهم في عنبر واحد، كلهم مرضهم واحد، كلهم من قسم الرجال، قسم مسالك بولية، قسم ما أدري إيش، تدخل على اثنين، هذا مبسوط وهذا منقبض، بينما المرض واحد ويمكن الآلام واحدة والعلاج الذي يأخذنه واحد. إذا ما كان مصدر الشقاء ومصدر القلق هو المرض، شيء داخلي، واحد سعيد ومبسوط وتسأله الحمد لله بخير، كيف اليوم؟ طيب، وكيف؟ وتجد أبدا يشكر في الله عز وجل ومرتاح ويعلم. بينما الثاني متبرب، أنا الطبيب ما سوى وهذا، وأنا عملت تحاليل وعملت وفعلت، ويأخذ ويقدم ويأخذ، وكلهم عملوا تحاليل وكلهم الطبيب يعالج فيهم وكلهم دواءهم واحد، لكن هذا غير هذا. إذن السعادة والرضا وبقدر ما تكون قريبا من الله، فغضبك لا يقدم ورضاك لا يؤخر. وهذه قضية مهمة جدا وأساسية، وينبغي أن يعيها الناس، وبخاصة كما قلت الشباب، يأخذوا بالأسباب وعليهم البلاغ، أما النتائج فبيد الله عز وجل. ولهذا إذا سألت فاسأل الله، ليكن تعلقك بالله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره أبدا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه أنهم لا يسألوا، وبخاصة يعني أحيانا يعني بعض الوصايا قد يخص بها بعض الناس بحسب ما فيهم من توجهات وما فيهم من اهتمامات واختصاصات، قد توجه الغني بنصيحة وتوجه الفقير بنصيحة وتوجه المريض بنصيحة والمرأة بنصيحة والرجل بنصيحة وصاحب المقام والجاه بنصيحة، على حسب ما تحس أو من نفسيته. إذا كان رجل شحيح ينصح بأشياء تلين يده، وإذا كان أيضا مسرفا، وإذا كان مقصرا في حق أولاده أو مهملا لأولاده أو شديدا على أولاده، في قضايا يعالج الإنسان على قدر ما فيه من أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بعض أصحابه على حسب ما رأى فيه من يعني توجهات، فأبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بنصائح تتعلق بطبيعته، حكيم بن حزام رضي الله عنه أيضا وجهه بنصائح تتعلق بطبيعته، لأنه كان يتطلع إلى المال وينظر المال ويحب أيضا كسب المال من طرق كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه ووجهه بحيث يهذب ويوجه هذا الموهبة التي عنده بحيث تكون في الخير، حتى إنه قال لا تسأل أحدا، فأخذ بهذا حكيم رضي الله عنه فلم يسأل أحدا حتى مات. وقال يا أبي ذر لا تتولين على اثنين، وقال لا تسأل إمارة فإنها ندامة، بينما هو قال فيه ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. فأحيانا بعض الوصايا فعلا يوجه لها على حسب مواهب الناس وحسب تطلعات الناس وطموحات الناس، وإما هو يكون شديدا قاسيا فيعطى ما يلين، وقد يكون سهلا جدا بحيث يهمل وبحيث يجعل الأمور تتسيب، هذا أيضا يعطى نوع من الجرعات إن صح التعبير التي تجعله يرجع إلى طريق الوسط والاعتدال، وهكذا. إذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه من أعظم قضايا التوحيد، ولعلنا نقف عندها ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.
كاتب عليها صاحب هذه رسالة سرا.
هل الله ما هذا السؤال يقول هل سجد أو سجل عدة في بعض الحالات مثل المرأة؟ ما فهمت السؤال. أعمل في دكان وصاحب الدكان يقول لي صلي العشاء فقط وارجع وافتح الدكان إلى السحور، فما حكم عدم صلاة التراويح؟ وهل يجوز أن أصلي في الدكان على صلاة الحرم حيث إنها تذاع في إذاعة القرآن ولدي تسجيل في الدكان، أفيدوني. صلاة التراويح نافلة وليست واجبة، وما دام أنك مرتبط مع هذا بعمل فإنك تلتزم بالعمل، تصلي الفريضة وترجع. وصلاة التراويح تصليها بمفردك، إذا كان عندك وقت تصلي بعد ما تنتهي وتفرغ تصلي، أما أنك تصلي خلف المذياع فهذا لا، أو أنك تسجل ثم تصلي لا، إلا إذا كنت قريبا من الحرم بحيث ترى المأمومين أو ترى بعض المصلين فلا مانع، إذا كان هذا لا يؤثر على عملك. أما إذا كان يؤثر، إذا كان مثلا إذا أتى عملاء المحل والذين يشترون فيرونك تصلي ثم ينصرفون، هذا لا تصلي، لأن عملك أهم وأنت مرتبط مع هذا بهذا العمل، فتؤدي الفريضة وترجع. يقول لو قام الإنسان من النوم بعد أذان الفجر مباشرة هل يجوز له أن يشرب ماء لو كان لم يتسحر ولم يشرب ماء قبل الأذان؟ وما الدليل على وما الدليل علما لأن لا يأكل ويشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض؟ بعد الأذان لا تأكل، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت بالنسبة للفجر هو بطلوع الفجر، بطلوع الصبح، يعني تبين الخيط الأبيض. إذا تبين الخيط الأبيض أذن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم يؤذن ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالأذان الثاني لأذان الفجر هو دخول الوقت، يعني طلوع الفجر، فلا أكل بعده، حتى ولو لم تتسحر ولو لم تأكل ولو لم تشرب فلا تأكل ولا تشرب، وإنما ينبغي أن تكون حازما بحيث تجعل ما ينبهك إما من أهلك وأهل بيتك أو جيرانك أو أصدقائك، أو تضع منبه ساعة أو نحو ذلك بحيث تستيقظ. احتلمت ذات مرة فقمت من النوم فوجدت آثار المني على الثوب، وبعد فترة تقارب 5 دقائق خرج من مخرج المني سائل خفيف جدا، وعندما اغتسلت لبست نفس الثياب التي احتلمت فيها وصليت بها يوما كاملا، وذلك لوجود بعض الأعمال عندي لم تسمح لي بغسل الملابس. السؤال هو هل هذا السائل مذي أم مني؟ وما حكم صلاة تلك إذا كان مذيا؟ الذي يبدو أنه مذي وليس بمني، ولهذا اللحظة أنك تغسل وأنك تعيد تلك الصلوات. بعض الرسائل جزاهم الله خيرا تأتي فيها كثير، يعني إني أحبك في الله فأقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول وأن يجمعنا وإياكم في الدرس الأعلى، اللهم آمين. نحن والسامعين أجمعين. قضية البوسنة والهرزق حكم الجهاد فيها، وهل يطلق عليه جهاد أم لا، ومنع هذا الجهاد هل هو فرض أم كفاية؟ لا، هو فرض كفاية على كل حال، وهو جهاد لمن قصد به وجه الله وقصد به إعزاز كلمة الإسلام ونصرة إخوانه المسلمين، فإنه يكون جهادا ولا شك. والشهيد فيه شهيد، المستشهد فيه شهيد إذا قصد وجه الله عز وجل وجاهد في سبيل الله، على أن جهادهم أيضا من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن أوطانهم وأهلهم أيضا هذا من القتال المشروع، ما في شك. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، دون ماله فهو شهيد، دون عرضه أيضا فهو شهيد. فهم لا شك أنهم إن شاء الله إذا حسنت نياتهم مثابون على قتالهم، وكذلك من أعانهم من إخوانهم المسلمين، وإعانتهم واجبة، إعانتهم واجبة. وقد تكابل بقى أهل الكفر وتمالؤوا وأرادوا إذلال الأمة، ويجب أن يعلم هذا. الكفار حريصون على إذلال أهل الإسلام في كثير من المواقع، ويتذرعون بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان والكلام، كل هذا معلوم أنه نوع من الكلام الإنشائي الخطابي الذي لا واقع له، وإنما هم يعلمون أين يتجهون ويرسمون خطواتهم بما يحقق مصالحهم البحتة والمحضة. بالنسبة لأذان الصلاة اللي سئلنا عنه بالأمس، أذان لصلاة الجمعة، يقول إن كان الجواب أنها سنة راشدة وتلقت الأمر بالقبول إلى آخره، وتلقيت، هو يقول تلقيت عن شيوخي ببلدي أن الأذان الذي زيد في عهد عثمان رضي الله عنه كان من الزوراء، وعلته بسبب اتساع المدينة، فكان ينادي في ذلك المكان لتنبيه الناس للصلاة ليس من المسجد، والآن انتفت إلا بوجود مكبرات الصوت والمذيع وغيره، ومن أراد الفعل فليفعل كفعل عثمان لا يكون هذا من المسجد إلى آخره. والقول الثاني بأن الأذان كان في وقت واحد، أحد مسجد رسول الله والثاني الزوراء إلى آخره. لا، هو مقصوده أمرين، أو مقصوده أمران. هو لا شك أنه اتساع المدينة هذا حق، لكن الشيء الثاني أنه كان قبل الوقت، كان مبكرا من أجل أن يتهيأ الناس، لأنه كان الزوراء محل السوق التجاري، الزوراء كان محل تبايع الناس، فكانت علته ليس للتبليغ فقط إنما للتهيئة، لأنه قبل دخول الوقت كان من الضحى، والصلاة معلوم أنها مع الزوال، فكان ليس فقط الاتساع وحده انما ايضا للتهيئة، لانه كان قبل حتى التجار واصحاب المحلات التجارية يستعدون ويتهيئون، فيأخذون ساعة من الوقت من اجل ان يتهيئوا، كان هذا ايضا من العلل، وهذه لا زالت قائمة، هذه العلة لا زالت قائمة، اللي هي التنبيه ان يكون الاذان الاول سابق للاذان الثاني بفترة. هل نستطيع الشرب بعد المدفع وقبل الأذان؟ نعم، لا مانع، إنما المدفع هو من باب التنبيه والتهيئة، وإلا ألا تتوقف عند الأذان. بالنسبة للمرأة قطعها للصلاة، يقول أن لا تقطع كالرجل، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة؟ قد يكون القطع هنا بمعنى نقص الثواب، القطع هنا بمعنى نقص الثواب، أما القطع من البطلان والإعادة هذا لا. الفريضة غير جائزة داخل الحجر إلى خير. نعم هذا هو القول المقرر، ولا يحضرني الدليل يعني بنصه، وإنما معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة فريضة أبدا، كان يصلي نافلة لا في الحجر ولا في داخل الكعبة، والحجر من الكعبة. فهذا هو الذي يحضرني الآن. أما نص لا يحضرني الدليل الآن، لك الذي يعرفه فيما يحضر الآن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة فرضا لا في داخل الكعبة ولا في الحجر. ولعلي أزيد المسألة مراجعة إن شاء الله. ما حكم رجل شرب ماء بعدما اشترع المؤذن في الأذان الثاني؟ هذا مما لا ينبغي، وحق الإنسان أن يتهيأ وأن يستعد وأن ينهي الأكل والشرب قبل الأذان. لكن لو أنه عاجله الأذان فأذن للصلاة وهو بيده مثلا كأس أو لقمة أو نحو ذلك، فلا ما أن يكمل ما بيده. أما أنه يتعمد أن يأكل مع الأذان فهذا مما لا ينبغي، لأن الوقت كما هو معلوم وقت مشتبه، لكن الإنسان ينهي أكله وشربه قبل الأذان. رجل يشتغل بأجرة شهرية وخلص شغله وقبل أجرته هكذا، وبعدما أخذ أجرته فإن الأجرة إيش من الحرام، ماذا يفعل؟ على كل حال لا شيء عليه، أجرته التي أخذها صحيحة، وإن كان صاحبه يتعاطى الحرام لأنه كسبها بعرق جبينه، وإن كان ينبغي أنه يعمل مع ناس فضلاء، لكن الذي أخذه ليس حراما عليه لأنه أخذه مقابل عمل. فدام العمل الذي عملته مشروع وأخذته مقابل عمل ما في مانع، حتى لو أن المسلم يشتغل عند كافر، لو مسلم اشتغل عند كافر او اخذ مال من كافر بطريق مشروع ما في شيء. وكان الاولى ان الانسان يحرص على ان يعمل مع الصالحين ويجتهد في ان فعلا كل ما يدخل عليه، لكن هذا مقابل عمل، انت اخذته مقابل عملك وعملك مشروع، فالاصل ان هذا مباح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.